بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة روحي التي بين جنبي. وفي حديث آخر، فاطمة مني وأنا من فاطمة. بارك الله لكم ذكرى ميلاد السيدة الزهراء سلام الله عليها، بنت النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الذكرى، ونحن جميعا في أحسن حال نطمح أن نصل إليه. الحديث عن الزهراء سلام الله عليها له آفاقه البعيدة، فلا يكاد المرء أن ينتهي من قراءة مفردة إلا وجاءت المفردة الأخرى تفرض نفسها على ذلك الإنسان القارئ والباحث والمتتبع. الزهراء سلام الله عليها ليست كغيرها من النساء، لأننا نقرأ في النص الشريف أنها الحوراء الإنسية. إذن هنالك ثمة مزج بين عناصر عالمين، عناصر هذا العالم الذي نعيشه بكل تجلياته، وعناصر عالم بالنسبة لنا هو عالم غيب، فيه من الخصائص وفيه من العناصر التي يتشكل منها ما به الامتياز، أما هو الموجود الذي نعرفه فيما يعنون بالإنسان. الحور عالم خاص، الإنسان عالم خاص. للزهراء سلام الله عليها عوالمها، عالم من عوالمها هو عالم الأنوار، حيث خلق الله سبحانه وتعالى الخمس عليهم الصلاة والسلام قبل هذا الكون، وجعلهم أنوارا بعرشه محدقين. في ذلك العالم حيث ليس ثمة عوالم، كل ما هنالك هو عالم أنوار، خفة لا ثقل فيه، ووحدة لا تكثر معها. حتى أحب الله سبحانه وتعالى أن يعرف فخلق هذا الإنسان. الزهراء سلام الله عليها تمثل أحد أهم الركائز في وجود الإنسان وتشكله وكماله. الزهراء سلام الله عليها هي من تلك الطينة الخاصة بعد عالم النور، وهي التي امتاز بها أهل البيت وشرف بها من يوالي أهل البيت عليهم السلام. ثم حديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا من خلاله إلى الطريق الذي ينتهي بنا إلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمعصومين من آل محمد. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحيا حياتي أن يعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما يقول أن يعيش أو أن يحيا حياة النبوة يعني ذلك أن يصبح جراء تلك الحياة أسوة حسنة للناس من حوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. من يحيا حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه يصبح أنموذجا خاصا وكاملا من جميع جوانبه، وإذا ما تحصل على هذا المقام فلا غرابة في أن يكون أسوة يقتدى به، يؤخذ من أقواله وتحاكى أفعاله، ويشتد الناس أو ينشد الناس إلى صمته وهديه. ثم يقول النبي: ويموت مماتي. وهنا من حقنا أن نسأل: ما هي صفة هذا الموت الذي يجعل منه النبي منقبا ومفخرا وغاية لمن أراد أن يكون كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سمته وهدية؟ ويسكن جنة عدن غرسها ربي. هذه الأمور الثلاثة: أن يحيا حياة النبي، أن يموت ممات النبي، وأن يسكن جنة عدن. وهذه الجنة غرست بيد القدرة، بيد الله سبحانه وتعالى. علينا ألا نتصور أن ما هو الموعود في جنان الخلد من أنواع الثمرات وما يطيب للنفس ومن نفس هذه السنخية التي هي مباحة ومتاحة ومشرعة لنا في هذه الحياة. وإلا لما أوجدت الرغبة الجادة في أن يصل الإنسان إلى تلك الجنان، لأن البعض من الناس ولا أقل البعض من الناس يمتلك لونا من ألوان الجنة في هذه الدنيا، هنالك من يمتلك مساحات شاسعة وفيها بنيان مزخرف وفيها مزارع، فيها نخيل، فيها شجر العنب وما إلى، وفيها الأنهار مفجرة فيها من كل جانب، أنهار مضطردة. لكن هذا هو بلاغ الإنسان في الدنيا، أما عالم الآخرة فما هو موجود هناك ويختلف تماما عما هو موجود اليوم نعيشه. هذا الموجود اليوم هو صورة مقربة لذلك العالم، لذلك الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، يسعى في أن يتحصل عن الصورة المقربة لما هو موجود في ذلك العالم. إذا أردنا أن نتحصل على هذه الأمور الثلاثة، ما هو مفتاحها؟ أين هو الطريق الموصل إليها؟ ما هي الوسيلة المؤمنة لهذا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فليوالي عليا من بعدي. إذا أراد هذه الأمور ما عليه إلا أن يوالي عليا عليه السلام، وليوالي وليه، أن يحمل حبا وأن يحمل مشروعا على أساس منه يوثق العلاقة مع علي ومن يوالي عليا. ثم بعد ذلك: وليقتدي بأهل بيتي. ما الذي يفعل أهل البيت؟ ما الذي قام به أهل البيت؟ ما الذي قدمه أهل البيت عليهم السلام حتى يسلك الإنسان طريقهم ويأخذ بحجزتهم ويتمسك بعروتهم، سواء في أقوالهم وهي مدونة فيما هو معنون بالسنة المطهرة الصادرة عن محمد وآل محمد، وكذلك ما دون وتم تثبيته عبر صفحات التاريخ والحديث من أفعال، وكذلك صمتهم الذي يعني تكليفا، لأننا نعتقد أن ما من قول وما من فعل وما من صمت عاشه المعصوم إلا وهو يعطي الدلالة على مطلوب. غاية ما في الأمر، هذه الأمور تتقلب في موازين خمسة. قد يكون ثمة طلب شديد وحرص على إنفاذ الأمر، فيكون حينئذ إرشاد إلى أمر واجب، أو يكون هنالك تعنيف مما يولد صدا عن الإقدام على الشيء، فيكون الطلب مؤداه الحرمة ولزوم الاجتناب، وهذا مساحاته كثيرة وحرمها الشارع لأنها لا تولد إلا الضرر على الإنسان وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة. ثم هنالك طلب أما برفق ليس فيه تأكيد كسابق، ويبقى في حدود الأمور المستحبة، وهي من الكثرة بمكان، ولكن هذه الأمور المستحبة الإنسان فيها مخير بين أن يأتي بها ويحصل على ثواب والترقي في المراتب حتى يصل إلى المقامات العالية، وقد يكون ليست لديه الرغبة ولا المتسع من الوقت في أن يؤدي ذلك الأمر، وهنا لا يطارده صوت التعذيب لأن الأمر لم يعد مؤكدا عليه بالدرجة التي تم التأكيد عليها في الأمر الأول. عكس هذا الأمر أن يكون هنالك نهي وزجر من قبل المولى، ولكن مع ترك مساحة لا تعني الغلظة والشدة في ذلك الطلب، وهذا ما يسمى بالمكروه في التكاليف الشرعية. وبمقدور الإنسان أيضا أن يمتنع عن هذا المكروه ليصعد ويرتقي ويسمو بهذه النفس، وعلى فرض أنه ارتكب هذا المكروه فهو لم يرتكب محرما ولا ينتظره عقاب، ولكن كان من الأجدر به أن لا يرتكبه لأنه يسبب كدورة للنفس ويصنع حواجز بينه وبين الآخرين، أحيانا بينه وبين سعة الرزق. ما عدا هذه الأمور الأربعة يبقى الإنسان مطلق اليد في مساحة واسعة وكبيرة يعبر عنها بالمباح. الأمر الأول وهو الواجب كالصلاة كالصوم كالحج كالزكاة كالخمس في الأمور العبادية. في الأمور المعاملاتية كصلة الرحم والمودة للمؤمنين، هذه أمور لازمة لا بد من تحصيلها. أما الأمور المحرمة كالكذب والنميمة والفتنة والتفريق بين المؤمنين، شق صف المؤمنين، تفتيت الشمل، توسيع الهوة بين الفرد والفرد، بين الجماعة والجماعة، في الوقت الذي يفترض أن يكون هنالك عمل وسعي جاد على توحيد الصف ولم الشمل، لأن الوحدة والاتحاد قوة، لأن الوحدة والاتحاد فيها تلبية لنداء السماء وتلبية لنداء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي من فك يؤكد على هذه الحيثية. إذن وليقتدي بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي من طينتي، عترتي من طينتي، يعني علي فاطمة الأئمة من الحسن مرورا بالأئمة إلى الخلف الباقي منهم عجل الله تعالى فرجاه، هم من تلك الطينة، هم من طينة واحدة نحن أيضا شرفنا بشيء من هذا المقام، به طاب نسلنا وزكى فرعنا وسمى وجودنا. في الحديث الشريف: شيعتنا منا، شيعتنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا. في الحديث قرأنا: عترتي من طينتي، النبي يقول عترتي من طينتي. الإمام الصادق عليه السلام يقول: شيعتنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا. ما تبقى من الطينة المباركة التي خلق منها النبي وآل النبي مزجت بتراب منه تكون شيعة آل محمد. بطبيعة الحال أن هذه الطينة وهذا المس الذي داخلها يحمل جنبة نورانية، هذه الجنبة النورانية هي التي تشدنا بمحمد وآل محمد. ما هو أثرها؟ ما هو أثرها؟ أثرها: ورزقوا فهمي وعلمي. نحن نسعد عندما تباشر أسماعنا هذه الكلمات، ولكن علينا ألا نكتفي بهذا الحد، وإنما علينا أن نجعل لها متسعا في داخلنا، أن نحتضنها ونحافظ عليها. نحافظ عليها من خلال تزويدها بالمثبتات، ألا وهي الطاعة لله ورسوله ولأهل البيت من جانب، وأن نجنبها المسقطات، وهي كل فعل لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولا أهل بيته. إذا أشرق نورهم فينا اقتربنا منهم، وإشراق ذلك النور دائم أبدي. ما لم يقم الواحد منا بقطع الوصل بينه وبين ذلك الإشراق. عندما يصدر النور من محمد وآل محمد يبحث عن مساحة في أرواحنا، هذه المساحة علينا أن نحافظ على صفائها ونقائها وطهرها حتى يستقر ذلك النور. المحبة، الصدق، الإخلاص، التقوى، العلم، السعي لخدمة الآخرين، كلها من العوامل التي تؤمن لنا صفاء الداخل، صفاء السريرة، صفاء الروح. بعد هذه الأمور يختم النبي الأعظم محمد ويقول: فويل للمكذبين بفضلهم. أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بمقامات تعرفنا عليها. نحن إذا تنكبنا الطريق يعني التكذيب والعياذ بالله، أما الغير يكفي أن لا يثبت هذه المراتب لهم وهذه الفضائل لهم التي ذكرناها حتى يدخل في زمرة المكذبين. أما نحن لا قدر الله أن يصدر من الواحد منا ما يستوجب ما لا يرتضيه واحد منهم. وكلنا يعلم أن رضا معصوم يعني رضا المعصومين جميعا، وأن سخط معصوم يعني سخط المعصومين جميعا. فعلينا أن نلتفت إلى هذه القضية. فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي. هناك عدة وسائل للاتصال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآله عليهم الصلاة والسلام، منها إظهار المحبة، وإظهار المحبة له مصاديق كثيرة في عالم الخارج، منها كثرة التردد على عتباتهم الطاهرة مقام مراقدهم الشريفة. هذا التكرار في التردد عليهم يكسب الإنسان هذا المقام، مقام الصلة والاتصال بمحمد وأهل بيته. أما أولئك الذين لا يرغبون في التردد على مقاماتهم فهم خارج الدائرة، ويستتبعهم حكم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا منها تلاوة النصوص الصادرة عنهم وهي على ثلاثة محاور. المحور الأول يعني الدعاء، وهو التبتل، وهو المعراج، وهو الوسيلة للارتباط بالله سبحانه وتعالى. الأحاديث على نحوين، الدعاء عفوا على نحوين، دعاء ثبت صدوره عن المعصوم عليه السلام، تجد هذا الدعاء فيه من الألفاظ والمعاني المتناهية في الدقة والربط، بحيث عندما يقرأ الإنسان يشعر أنه يتلقى ذلك النص كأنه في محضر المعصوم الذي صدر منه النص. وهذه ميزة خاصة. وما علينا إذا أردنا أن نبحث عن دليل إلا أن نرجع للصحيفة السجادية لسيد الساجدين وزين العابدين الإمام السجاد عليه السلام. وكلنا سمع أو قرأ أن الصحيفة السجادية هي زبور آل محمد. كذلك نصوص الزيارات التي زار بها المعصوم المعصوم الآخر، وهذه أيضا الزيارات لها طعمها الخاص ومذاقها الذي لا يستشعر الأنس به إلا أولئك الذين روضت نفوسهم منذ الصغر عليها. ثم الأحاديث التي تنظم حياتنا، تنظم حياة الإنسان مع نفسه، كيف ينبغي أن يكون، كيف يرسم معالم الطريق لينتهي إلى الغاية والهدف السامي، كيف يشق طريقه إلى جنات عدن، كيف ينأى بنفسه عن الوقوف طويلا في المحشر أو أن يقرب من دائرة العذاب والعياذ بالله. هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن نراعيها كما ينبغي. إذا حافظنا عليها تشددت الصلة والعلاقة، توثقت بهم. لو أن الإنسان قطع الصلة بهم، أنكر فضائلهم، تمرد على أوامرهم، النتيجة ما هي؟ النتيجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أنالهم الله شفاعتي. أصلا كثير من الناس يوم القيامة إنما يدخلون الجنة بشفاعة محمد. الأفعال التي نؤديها الحسنة في الدنيا تحسن مواقعنا في الآخرة، أما الشفاعة لا بد منها. تدخل المعصوم عليه السلام لا بد منه. تصوروا هذا النبي العظيم الكريم الرحيم الذي له الشفاعة الكبرى، هذا النبي الذي يطمع في شفاعته حتى إبليس، الذي جلس للناس بمرصد منذ اليوم الأول وحتى يختم الله الأرض، حتى إبليس يتأمل أن تدركه الشفاعة. لكن لاحظوا أن أولئك الذين قطعوا صلتهم بمحمد وآل محمد لا تدركهم الشفاعة. النبي يقول: لا أنا لهم الله شفاعتي. وإن كانت تلك الشفاعة يطمح فيها مثل إبليس، وعلينا أن نقارن ما هو الوضع السيء الذي يعيشه الإنسان المنابذ والمعادي لمحمد وآل محمد. واقعا شقاء. السعادة الكبرى في أن يركب الإنسان في السفينة التي تمخر به عباب بحر وتسيطر على أمواجه لتوصله إلى الضفة الثانية. في هذا العالم نحن في عالم أشبه ما يكون بالبحر الهائج، تحاصرنا كثير من الشهوات والرغبات والميول وكأننا سوف نخلد. أبدا، هو طريق. نوح عليه السلام نبي، زمن الدعوة 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، كلها قضاها في الدعوة والنصح والإرشاد. يقال عاش 1500 سنة وقيل 2000 سنة، ولما أراد ملك الموت أن يقبض روحه وكان أمام غرفة صغيرة، قال له ملك الموت: أنا ملك الموت يا نبي الله، يا نوح، يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ 2000 سنة عاش، 950 سنة دعوة، يدعو إلى سبيل الله. ملك الموت يقول لي يتحاور معاه، قولتنا يسالف وياه، يقول له: كيف وجدت هذه الدنيا؟ آخر ما مليت. قال له: يا ملك الموت، وجدتها كدار، الدار يعني غرفة حجرة، قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من الأول وخرجت من الثاني. نحن في هذه الدنيا بقدر ما نعيش 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، في النهاية محسومة. في حديث الصباح نقرأ: وقهر عباده بالموت والفناء. مو بطيب نفس الإنسان يخرج من هذه الدنيا، على رغم أنفه لا بد وأن يغادر كل ما جمع وكل ما بنى وشيد، لا يصحب معه في عالم قبره، عالم البرزخ، من المال درهما، ولا من مجموع الذرية ولدا، ولا من الجاه منزلة، وإنما يخرج بكيس واحد. هذا الكيس ليس فيه نقود ولا شيكات مصدقة ولا مديح من أحد وثناء ولا تكريم في هذه الدنيا، إنما فيه العمل. والعمل له لونان: لون أبيض وهو العمل الصالح، ولون أسود وهو العمل الطالح والعياذ بالله، يؤتى بها يوم القيامة وتوضع في الميزان. يوضع الجانب الأيمن الصالح مع الجانب الآخر الطالح وينظر ما هي النتيجة، أي الكفتين أرجح؟ فإن كان الأول فروح وروحان وجنة نعيم، خلد دائم، حور عين، وأفضل من هذا كله النظر إلى وجه محمد وآل محمد. وأما إذا رجحت الكفة التي وضع فيها العمل السيء والعياذ بالله، يصير بعد خذوه فغلوه، لا يؤخذ باختياره إلى النار، وإنما يؤخذ قهرا. أعود إلى ما بدأت: عندما نعبر هذه من هذه اللجة إلى الضفة الأخرى ونحن نحمل الأعمال معنا، من سيتلقفنا أيها الأحبة؟ يتلقفنا الرسول، يتلقانا علي، يحدون الإمام الحسن والحسين، ثم الزهراء تنتظرنا على منبر من نور، وهي تنادي: أي رب شيعتي شيعتي. يوم القيامة الزهراء تنادي: أي رب شيعتي شيعتي، تسأل عنا، تبحث عنا، تفتش عنا. في الحديث الشريف: فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، تفتش عنا واحدا بعد الآخر. لذلك الازدحام في المحشر، الناس يحشرون حفاة عراة. اللهم هنالك حجاب من نور. أصلا كل امرئ مشغول بما هو فيه، بما خلف وراءه. الزهراء ستستقبلنا أيها الأحبة، وستشفع لنا أيها الأحبة، وسوف تأخذ بأيدينا إلى جنة الخلد إن شاء الله. ولكن علينا أن نقدم المعونة لها، والمعونة تعني في أن نخرج من هذه الدنيا ونحن على بساط المحبة فيما بيننا، على بساط المودة فيما بيننا، على بساط لا نعيش فيه ما يعكر ما بيننا من حب وصفاء ومودة ورغبة جادة في أن نصل إلى وضع أحسن مما نحن عليه. صحيح السلائق سليقة الإنسان تختلف عن سليقة الآخر، وطريقة هذا الإنسان تختلف عن طريقة الآخر، ولكن علينا أن نجتمع على بساط واحد. وإن اختلفت أمزجتنا وإن تباينت أفكارنا، لأننا من نعم الله علينا أننا خلقنا من وعاء واحد، ألا وهو فاضل تلك الطينة التي بدأنا بها الحديث. فما دام هذا مبدأنا، مصدرنا، منطلقنا، أصلنا، علينا أن لا نفرط في واحدة من المفردات المترتبة عليه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا جميعا صاحبة المناسبة التي بفضلها اجتمعنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على محبتها ومودتها والذوبان فيها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفتح أمامنا سبل الوصول إليها دائما وأبدا، وألا نقصر في خدمتها في جميع المقامات التي يستحضر فيها ذكر الزهراء سلام الله عليها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وسدد الله خطاكم، وأخذ بأيديكم، وجمع الكلمة فيما بينكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
صلى وسلم على محمد وآل محمد.